أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتحدث في التوحيد في الذات والتوحيد في الصفات، وقلنا لا مجال لفرض الاثنينية. الفرض الاثنينية لا بد من فرض وجود صفة عند أحدهم وعدم وجود تلك الصفة في الآخر. انتفاء الصفة يستدعي الفقر والحاجة. ثم نبهنا على أمر حتى نطوي هذه الصفحة وندخل في صفحة جديدة. ثم نبهنا على أمر أن انتفاء الصفة الذي يستوجب النقص والحاجة، أولا الصفات لا بد أن تلحظ أن بعضها صفات ممتنعة في حق الذات الإلهية، كالجوع أو كالغضب ونحو ذلك، الذي هي صفات ترتبط بالبشرية ولا مجال لارتباطها بالذات الإلهية. ثم لا مجال، هذا بينا، هذا من صفات حديثنا، من الصفات، أي صفات؟ الصفات الممكنة في ثبوتها إلى الذات دون الصفات الممتنعة في الثبوت إلى الذات. كما أنه لا مجال لإفراط لفرض الاثنينية بصفات عدمية، إذ لا تمايز بين الأعدام، فلا بد أن تكون تلك الصفة التي موجودة عند أحدهم غير موجودة عند الآخر، هي صفة ماذا؟ صفة وجودية لا صفة عدمية. وإلا إذا كانت صفة عدمية فإنه سيلزم حينئذ تمايز بين الذاتين بالأعدام، ولا تمايز بين الأعدام. فمدعي الاثنينية وأن عندنا إله ألف وعندنا إله باء، وأن إله ألف يملك صفة وجودية تغاير باء، لا أنه يملك صفة عدمية. إذن يملك صفة يمكن أن تثبت للذات الإلهية، لا ممتنعة الثبوت للذات الإلهية، وأن يملك صفة وجودية، لا أن يملك صفة عدمية. ثلاثة، إن بعض الصفات العدمية وإن عبر عنها بصفات عدمية إلا بحسب واقعها هي ليست صفة عدمية، وإنما هي صفة وجودية، كنفي الجهل عن الذات الإلهية، فإن نفي الجهل عن الذات الإلهية مرده إلى صفة وجودية وهو العلم. أما عدم عدم الجهل في حد نفسه ليس بصفة، مرد هذه الصفات إلى العلم. فاتضح إذن من هذا البيان إننا لا مجال لافتراض صفة لا تتوفر فيها هذه الشروط موجودة عند أحدهما دون الوجود عند الآخر. هذا المدعى، هذا ما بين في المرتبة السابقة. الآن حديثنا اليوم في التوحيد، لكن ليس التوحيد في الذات، التوحيد في الأفعال. طبعا الأفعال، توحيد الأفعال يتصور على نحوين، تارة في الأفعال من حيث الخالقية يسمى توحيد الخالقي، وأخرى في التوحيد في التدبير والإدارة يسمى توحيد في الربوبية. في التوحيد في الترتيب والإدارة، خب ماذا كان دليلنا على افتراض التوحيد في الأفعال؟ أعم أن يكون توحيدا في الخالقية أو توحيد في ماذا؟ في الربوبية. ما هو الدليل على ذلك؟ كنا نقول هكذا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو تعددت الآلهة لو أوجب ماذا؟ فساد الكون وفساد العالم وعدم وجود نظم للعالم، والتالي باطل فكذا المقدم. هذا كان دليل إثبات التوحيد في الأفعال من حيث الخالقية ومن حيث الربوبية. عمدة الدليل أن المورد يستلزم شنو؟ اختلال النظام، اختلال الكون، هذا حاصل الدليل. أشكل على هذا الدليل بهذا الإشكال، وهو الآن مسجل في صفحات الإنترنت بشكل واسع هذا الإشكال، أنه شنو المانع أن يكون عندنا إله رقم ألف وعندنا إله رقم باء؟ طبعا كلامي قلت ليس التوحيد في مقام الذات، وإنما التوحيد في مقام الآن الأفعال، وليس في مقام الذات أفعال أعم من الخالقية والربوبية. قالوا أليس في عالم الكون هذا عالم المادة مالتنا نفترض تعددية من دون أن يوجب خلل؟ بالعكس، يوجب تمام الانسجام. مجموعة من المهندسين يديرون بناية واحدة، كل مهندس يأخذ مفصل من البناية ويديره، والبناية نتاج على أكمل صور النظر، مع أن اليد متعددة ها هنا في خالقية البناية وفي تدبير شؤون البناية، فأشبه ما يكون بالجواب النقضي، أشبه ما يمكن أن يقال في الجواب النقضي. واضح؟ إذن شنو المانع كما نحن نعيش هذه الظاهرة وبوضوح؟ شنو المانع أن نلتزم تعدد فاعل وتعدد خالق وتعدد مدبر من دون أن يكون في البين اختلال في النظم إذا تعاهد على الانسجام التام؟ بل عالم الكون أمامنا، عالم الخارج أمامنا، الآن جملة من المشاريع المادية هي قائمة على هذا الأساس، تدار من قبل لا عقل واحد وإنما تدار من قبل عقول متعددة، تعهدت هذه العقول المتعددة على أن تأتي بالعمل على سبيل الانسجام وعلى سبيل الألفة، لأن كل شخص من هؤلاء أشخاص يأخذ مفصل ويدير مفصلا طبعا مع التنسيق مع المفاصل الأخرى. وين المشكلة؟ فلنقل في مقامنا عالم الخلق هم هكذا، عالم الإيجاد هم هكذا، عالم التدبير هكذا. الله يدبر، الإله رقم واحد يدبر مشرق الأرض، إله رقم باء يدبر مغرب الأرض، وهكذا. هذا هو الإشكال الذي سجل على التوحيد في باب الأفعال بناء على دليلية النظر، بناء على دليلية النظر أننا لا نسلم في مثل هذا حاصل الإشكال. ما هو رأينا في هذا الإشكال؟ حقيقة والواقع، أولا قياس عالم المادة على عالم الخلق قياس غير موفق، قياس في غير محله كما سيتضح ذلك بشكل واضح. أصل الجواب، مرة أنا أتكلم بلغة الفلاسفة ومرة أتكلم بلغة المتكلمين، والروح واحدة. نحن نريد أن ندعي أن الفعل الصادر من الفاعل لا يمكن أن يكون صادرا من الفاعل إلا عن طريق الذات وإلا عن طريق صفات الذات، وسنخية الفعل ترتبط ارتباطا حتميا مع سنخية الذات وسنخية صفات الذات، ولا مجال لأن يفترض صدور فعل سواء خلقي أم تدبيري، لا مجال لصدور فعل خلقي أو تدبيري إلا أن يكون عن طريق صفة الذات وعن طريق نفس الذات. وهناك تلازم لا ينفك بين صفة الفعل وبين صفة الذات. حينئذ إذا افترضنا أن هناك تعددية في الأفعال حسب الفرض، لأن الإله ألف يصدر فعلا وإله باء يصدر فعلا آخر، هذا التعدد في دائرة الأفعال لا تتعقل إلا أن تكون الذوات بينها اختلاف وصفات في عالم الاختلاف في عالم الصفات، اختلاف في عالم الصفات. فالاثنينية في عالم الأفعال تستدعي لا محالة اثنينية في عالم الذوات، واثنينية عالم الذوات يعود البحث إلى ما كنا عليه سابقا، أن الذات الأولى فاقدة لصفة والذات الثانية أيضا فاقدة للصفة حتى يصير تمايز حتى يصير تعدد. فتعددية الأفعال تستدعي لا محالة أن هناك صفات في مقام الذات وفي مقام ونفس الذات بينها اثنينية. توضيح ذلك المشرب الفلسفي عند هذه النظرية أن هذا عالم الكون الذي بأيدينا، عالم الخلق، عالم الدنيا، هذا العالم يمر بمرحلتين، يمر بمرحلة التفصيل ويمر بمرحلة الإجمال. عالم الكون يمر بمرحلة التفصيل ويمر بمرحلة ماذا؟ الإجمال. وإن عالم الكون التفصيلي له صورة مطابقة لصورة العالم الإجمالي. غاية الأمر العالم الإجمالي حاضر عند الذات المقدسة، وبعبارة أخرى فعل الباري يمر بمرحلتين، مرحلة الكمون ومرحلة البروز، وأن مرحلة البروز ليس شيء ما وراء مرحلة الكمون. فأي اثنينية فرضت في مرحلة البروز لا محالة لابد أن تكون شنو؟ هذه الاثنينية موجودة في مرحلة الكمون. ولا يتعقل أن في مرحلة البروز هناك تعددية وتخلف، بينما في مرحلة الكمون لا يكون هناك تخلف. لعينية عالم البروز التفصيلي مع عالم الكمون الإجمالي، فما نراه من الكون في الوقت الراهن وفي الحقيقة هو مو انسجام متأخر ولا عقد صفقات متأخرة، وإنما كل ما نراه حاليا فهو لابد أن يكون في مقام الذات، في مرتبة الذات، كل هذا لابد أن يكون موجودا. دعوة الانسجام هذا بخلاف المصنوعات البشرية، فإن المصنوعات البشرية ليس أمرها الاتفاقات تأتي شنو؟ الانسجامات تأتي شو وقت؟ تأتي متأخرة. وليست الانسجامات والاختلافات وليدة اختلاف الذوات، بخلاف عالم الكون فارتباط بعالم الذات الإلهية نحو ارتباط الاختلاف فيه في عالم الكون التفصيلي يستلزم لا محالة الاختلاف في عالم الكون الإجمالي. فإذا كان الاختلاف فعاد البحث إلى ماذا؟ إلى التوحيد الذاتي، وليس ها هنا يمكن فصل التوحيد الأفعالي عن التوحيد الذاتي. هذا إذا قلنا بمقالة الفلاسفة الذي هو شنو مقالة الفلاسفة؟ عالم التفصيل عين عالم الإجمال، وليس هناك شيء في عالم التفصيل إلا ولا بد له من حضور في عالم الإجمال. عالم الإجمال يعني شنو؟ يعني الصفات الذاتية في مرتبة الذات، وليست أن صفات الأفعال وإن كانت هي متأخرة عن صفات الذات، لكن مو متأخرة بمعنى أنها منفكة عن عالم صفات الذات، ليس بمعنى الانفكار. نسلم صفات الأفعال صفة متأخرة عن صفة الذات، وصفة الفعل غير صفة الذات. صفة الفعل يمكن أن تثبت ويمكن أن تنفى، كما نقول زيد مخلوق وعمر ليس بمخلوق. أما صفات الذات لا مجال لفرض ماذا؟ السلبي والإيجابي، إلا أنه على التحقيق أن صفات الفعل وإن كانت متأخرة عن صفات الذات إلا أنه تحقيقا صفات الفعل عين صفات الذات. لأن عالم ليش صفات الفعل عين صفات الذات؟ لأن عالم التفصيل الكوني هو عين عالم الكون الإجمالي، وعالم الكون الإجمالي موجود كصفة ذات في مقام الذات لا في مقام فعله. هذا الجواب. هذا إذا قلنا بمقالة ماذا الفلاسفة. خلينا نسمع المتكلمين شنو قالوا. متكلمين يقبلون أن العالم الكون يمر بمرحلة الإجمال وبمرحلة التفصيل. هذا التعبير ما عندهم. كمون بروز ما عندهم. المتكلم لا يعتقد بنظرية الكمون والبروز. يا أخوان الكمون سنخية وجود خارجي، لكن سنخية وجود خارجي كالملكة. فملكة الاجتهاد عند المجتهد هي فعلية، لكنها فعلية مضغوطة. وعندما يتصدى للإجابة شو يصير؟ هذه الفعلية تنتقل من مرحلة المضغوطية إلى مرحلة الانبساط والشرح. فالكمون والبروز هذا. الفلاسفة يؤمنون أن كل ما موجود، يعني الآن كل المشاهد وكل الوقائع وكل ما يتحقق في هذا العالم لهو محفوظ ولهو موجود في العالم الذات وفي مقام الذات، وأن المعلول حاضر في علته بمرتبة عليته. هذا تعبير، أن المعلول موجود في مقام العلة لكن ليس موجود بحد معلوليته وإنما بحد عليته. والمعلول له حضوران، حضور بمرتبة العلة وحضور آخر بمرتبة المعلول. بمرتبة العلة نسميها الوجود الإجمالي، بمرتبة المعلول نسميها الوجود التفصيلي. هذه لغة الفلاسفة. المتكلم لا يعتقد بهذا. المتكلم في بحث القضاء والقدر عند رؤية أخرى. هذا البحث الآخر مذكور عند المتكلمين في مباحث القضاء والقدر، أنه عندنا الوجود العيني والوجود العلمي. طبعا الوجود العلمي غير الوجود العيني. وإن هذا العالم عالم الكون هذا وجود عيني، إلا أن هذا الوجود العيني لهو عين الوجود العلمي. وليس شيء آخر عن الوجود العلمي. وليس شيء ما وراء الوجود العلمي. واضح ماذا أقول؟ بمعنى التفتوا لي. طبعا ليس مقصودي الآن في عالم المحو والإثبات، وإنما مقصودي عالم اللوح المحفوظ. الوجود العلمي أقصد به يا عالم عالم أم الكتاب، وليس عالم المحو والإثبات. عالم المحو والإثبات يمكن تعقل أنه التبدلات، لكن الذي علم ثابت لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول ولا يحدث أي شيء فيه هو ذلك العلم الذي يكون في أم الكتاب، علم اللوح المحفوظ، العلم الذي يكون موافقا حتما مع الواقع الخارجي. هذا العلم مطابق لعالم العين. فالعين الوجود العيني الوجود الخارجي يتحد مع الوجود العلمي، فكل تبدل وتغير في الوجود العيني فهو تغيرا وتبدلا في الوجود العلمي، وكل نقص وفقدان صفة في الوجود العيني لهو يستلزم وجود نقص وصفة في الوجود العلمي. فإذا كان الأمر كذلك فتعددية الفعل لا يعقل لها أن تكون من دون تعقلية ماذا؟ الفاعل والخالق. ما ممكن. فإذا كان كذلك فإذا واحد تلبس بفعل فهو فاقد للفعل الآخر، والثاني تلبس بفعل فهو فاقد للفعل الأول، فيستلزم لا محالة أن في مقام الذات سيكون فقدانا للكمالات. واضح ماذا أقول؟ هذا على هذا المشرب. جيد. الآن الجواب الثاني، طيب بل توحيدا وهذا ابن شوف
بل آية تقول إن الباطل الفرد أنه لا أكار إلا طالع متعددا لا له لقصر
بل
هذا كأنه
يجي هذا الجواب الثاني
جوابه هو بدائي يعني
بلي 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 صحيح يعني هذا لا يصح الألم هذا جواب أول وهو الأساسي لكن الآية ليس لذا نرى أن بعض العلماء عندما يقف مع دليل النظم يعبر عن الحجة مو الحجة البرهانية يعبر عن الحجة الخطابية هذا الدليل الآية الكريمة لم يعبر عنها بالحجة البرهانية وإنما عبر عنها بالحجة الخطابية ليش الحجة الخطابية سيتضح لأنه هذا الإشكال في الحقيقة إحنا نرجع كله تغاير في عالم الأفعال إلى تغاير في عالم الذات لكن الآية الكريمة كما تفضلتم إننا تنازلنا على التوحيد الذاتي هل يمكن فرض ذلك أم لا هذا الجواب الثاني رح يجي هذا الجواب الثاني صحيح الآية ليست في مقام إرجاع صفات الأفعال إلى صفات الذوات بل هي كأنما تنزلية لو سلمنا بعدم توحيد ذاتي أيضا لابد أن نقول بأنه لا مجال لفرض التعددية في عالم الأفعال بل لابد من الفرض التوحيد الأفعال يعني ولو تنزلنا عن التوحيد الذاتي لكن لا مجال لأن نتنزل عن التوحيد الأفعالي الآية هي ظاهرة لو تنزلنا عن التوحيد الذاتي لا مجال للتنزل عن التوحيد الأفعالي بينما احنا في ضمن سياقنا سواء قلنا بلغة الفلاسفة أم قلنا بلغة المتكلمين في الحقيقة مرد التوحيد الأفعالي إلى التوحيد الذاتي وسلم التوحيد الأفعالي يكون لا محالة موجب لسلم التوحيد الذاتي هذا مدعانا هذا الجواب الأول الجواب الأول سلم التوحيد الأفعالي لا يتعقل إلا بسلم التوحيد الذاتي ولا مجال لأن نفكك بين الأفعال وبين الذات هذه هو أصلا فذلكة الجواب الأول قيمة الجواب الأول هو هذا استحالة الانفكاك طبعا هذا قلت في عالم الإمكان موتي في عالم البشرية موتي مو بالضروري أنه التعددية في الأفعال تستوجب تعددية الذات والصفات صفات الذات لأنه هنا الصفة زائدة على الذات هذا الجواب الأول الجواب الثاني تفضل تفضل
ليش اختارت
الآية
المباركة
أنا ما أحدث
مثلا
المعطيات وعلى أنه نفس المعطيات نفس الآية المباركة
يعني
إيه؟ يعني قصدي استدلالكم بالآية المباركة أنا ما استدلت بالآية لا لا أصلا ما أخذ ذكرت الآية كشاهد على بيان الدليل لا الدليل مو هذا هو دليل ماذا اختلال النظ هذا الدليل الذي اعتمدناه في التوحيد الأفعالي هو اختلال النظ إجا المستشكل قال له يمكن تعددية في عالم الأفعال وفي عالم الخالقية وفي عالم التدبيرية من دون أن يوجب خلل يا بشلون قال هذا يرسم الخارطة وذاك يرسم الخارطة هذا عالم خالقية هذا يرسم الخارطة وذاك يرسم الخارطة ومن يصير التضارب بين الخارطين ليش لأنه هذا قال أنا أخذ الجانب المعين أنت تأخذ الجانب المعين أنا أخذ قضية الكهرباء أنت أخذ قضية مثلا الرسم المبنى وهكذا فوين المشكلة هذا الإشكال الذي ذكر إحنا الآن أمثلتها كثيرة هذا في عالم شنو في عالم الخالقية وهكذا في عالم التدبيرية عالم التدبيرية الآن الكون قائم على أساس نظام تدبيري كل بلد هو يدار من قبل شخص معين شنو لابدية إدارة الكون كله بشخص واحد هذه البلدان أمامنا ألم تدار البلدان بلا وجود خلل مع أنه شنو تدار ليس بشخص واحد وإنما تدار من قبل أشخاص متعددين البيت يدار من قبل الزوج والزوجة إدارة البيت هذا غير خلق البيت إدارة البيت فشنو المانع أن نلتزم تعددية في عالم الإدارة أو تعددية في عالم الخلق بعدما كان هناك انسجام وألفة بينه؟ فإذا قبلنا التعددية في عالم الدنيا وعالم المادة، هذا التعبير الذي هو وارد على لسان بعضهم أن لو كان 124 ألف نبي في قرية صغيرة لما وقع بينهما الاختلاف، لما وقع بينهما الاختلاف. فلنقل هكذا، هذا أصل الإشكال، أصل الإشكال هذا. خلي يكون هناك تعددية، هذا النبي يقوم بدور، ذاك النبي يقوم بدور ثالث، يقوم بدور آخر. قلت سواء في عالم الخلق أو في عالم التدبير، شنو المحدود؟ أنتم تقبلون 124 ألف نبي في قرية صغيرة لا يلزم اختلال تلك القرية ولا يوجب خلل في النظم؟ خب إذا بالأنبياء قبلتوا هذا الكلام، خب في الذات الإلهية خلنا نقبل هذا، تعددية ذوات إلهية من دون أن يكون هناك خلل في البين، نظام الخلل يزول. هذا أصل الإشكال. هذا إحنا أجبنا بالجوابين، الجواب الأول قلنا جواب لم يتعرض إلى ذكره، لا الآية تعرضت إلى ذكره ولا في كلماتهم، لكن جوابا مبنائيا على مبنى الفلاسفة وعلى مبنى المتكلمين. عفوا استاذ، بس فالجواب مبنائي، الجواب مبنائي. أنا دا أصرح إن هذا جواب مبنائي. طبعا الجواب المبنائي مو عديد، بل الجواب المبنائي له هو أقوى من الجواب البنائي. بعض يتصور أن الأجوبة المبنائية عديدة، الجواب المبنائي له هو أقوى من حيث الرتبة العلمية، أقوى من الجواب البنائي. فهذا واضح لكم، فلذا سلمنا أقوى باعتبار أنه منهجيا تعرض على الأصول. خلنا نتعارك، لنتعارك في قضية هامشية. الجواب المبنائي يعني شنو؟ يعني نسحب الإشكال من القضايا الهامشية ونصل إلى أصل القضايا الجذرية. فإذا احنا نبني على نظريات أصول، بل هي أصول إما موضوعية أو أصول مقررة، ودعوى أننا نبني كلامنا على في قضايا تفصيلية على أصول موضوعية وأصول مقررة، هذا أمر مفروق مقبول عندنا. لذا قلت وأقول الجواب المبنائي أقوى منهجيا، يعني جواب منهجي استراتيجي، بينما الجواب البنائي الجواب البنائي مو استراتيجي. أما الجواب المبنائي جوابا استراتيجيا، لذا قيمة الأجوبة المبنائية تفوق قيمة الأجوبة البنائية. هذا الجواب، لو غد أتعرض إلى جواب آخر، والحمد لله رب العالمين.